لحلقة جديدة من برنامج يسعد صباحك.
كل صباح
هو بداية حلم وهدف جديد.
ننطلق معه بأمل،
بعيون تترقب الفرح والخير،
لنهديكم إطلالة رقيقة
فيها الفائدة والمتعة. استمعوا إلينا في برنامج يسعد صباحك
الذي يأتيكم يومياً ما عدا الجمعة
في تمام 8:30 صباحاً
عبر أثير إذاعة الرأي الفلسطينية
98 FM. FM.
اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا الصباح، ونرحب بكم في حلقه جديده من برنامج يسعد صباحك. ابدأ صباحك بابتسامة، ودع كل من حولك يبتسم، ودع الحياة تشرق بألوانها الزاهية، وانعش روحك بالفرح والتفاؤل. صبحكم الله مستمعينا الكرام براحة البال وقبول الأعمال وصلاح الحال.
خليني حدك حدك ويا بلادي ما في مثليك، والله لرجع لعندك أحطك جوا عيوني.
من بين الهم والقلق يتسلل الصباح ويملأ الروح أملا ورجاء وتوكلا. إنه الصباح مبعث للتفاؤل وولادة للأمل من جديد، لا تحس به إلا إذا شممت نسماته وأبصرت نوره وملأت ثنايا روحك بنقائه وهدوئه.
الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر، صباح الطير يتنخطر يتغنى بهوى تلالك، صباح الخير صباح الخير صباح الخير عترابك. الشمس طلعت يا بلد، صباح الخير عجبالك، صباح الطفل اللي انولد كفلتيه في شالك، صباح الفل والزعتر على كفوف المرج الأخضر، صباح الطير يتمخطر يتغنى بهوى تلالك.
لا تبدأ يومك بالتفكير بأخطاء الأمس، بل ابدأ هذا النهار بالتفكير بما ستكون قادرا على فعله اليوم. هناك طريقة واحدة لتحقيق الحلم الذي راودك البارحة، هو أن تستيقظ فورا مفعما بالطاقة لتحقيقه، لأن كل صباح جديد بالتأكيد يحمل وعدا جديدا لمستقبل أجمل. امنح بجهدك أجنحة لأحلامك ودعها تحلق في الحياة.
الفلاح اللي بيزرع بأرضك، صباح البحر والملاح يرسي مركب وحدك.
أصبح الصباح فنظرت للسماء وتذكرت عظمة الخالق وخشعت لقدرته سبحانه وتعالى. أصبح الصباح وتذكرت أن القمر ذهب ليختبئ في مداره ليفسح مجالا للشمس كي تشرق من جديد. ذكرني هذا بنظام الخالق الذي لا يحيط بعلمه شيء، فتمنيت لو أن البشر يسيرون على نظام مقدس لعيشهم فيستفيدون من وقتهم لتسير الحياة على أكمل وجه.
Oh,
الذين لا يعرفون الصباح هم الذين سهروا في الليل فضيعوا الصباح، عشقوا السواد فتنكر لهم البياض، ومرت عليهم الصباحات الجميلة وهم في نوم طويل لا يشعرون بالصباح المضيء الذي بدد الظلام وأشاع البياض. لقد تركوه للعصافير السعيدة التي أنشدت فيه بلغاتها المتنوعة أنشودة الصباح الجميل، وكأنها أكثر من الإنسان إدراكا للصباح وأشد إحساسا به وأكثر تمتعا بجماله.
يلا يا عمرو مستنيك.
أشوفك بين أعذاري ولحظات التواني، أشوفك بين إصراري وتحقيق الأماني، وكم مديت لك حبل الرجاء مني وناديك مستنيك. أنا مليت تسويفي ومن بكرة لبكرة، وكم كشكول خلصت ولا أنجزت فكرة، ولي آمال بحكيها تعال اطلع وحاكيك مستنيك. مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي، مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي، مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك، مستنيك مستنيك تنادي القلب.
القيادة بالمعلومات. كان هناك رئيس شركة يتجول دوما داخل مكان العمل ليتحقق مما يفعله موظفوه، وكان إذا وجد أحد الموظفين لا يعمل فإنه يفصله فورا. وذات يوم كان يقوم بإحدى جولاته فرأى عاملا يستند إلى قفص شحن حديدي، فسأل الرئيس العامل متى كانت آخر مرة عملت فيها؟ أجاب العامل دون اهتمام منذ 10 ساعات تقريبا. عندها وضع الرئيس يده في جيبه وأخرج 60 دولارا وأعطاها للعامل وقال له خذ هذه النقود فأنت مفصول من العمل. فأخذ العامل النقود، وبينما كان يسير مبتعدا عن مكان العمل استدار وقال المدير شكرا لك ولكنني لا أعمل لديك، فأنا أعمل في شركة أخرى. الحكمة هنا أن دور القائد أن يكتشف الحقائق ويتجنب الوقوع في التعميمات والقفز إلى الأحكام من دون تحقق. القيادة بالمعلومات.
الساعة 6 صباحا بردا ومتقل الهدوم، وفي قصر النيل بمشي نفسي وبفضي القلب من الهموم، والمشي عملت منه عادة وعملت القلب نسختين، بتعرف وحدي عالسعادة ومكمل مش عارف على فين، انا رايح على فين، قلبي تعبى حنين والفاعل مجهول.
أرسل بائع أحذية أمريكي في مهمة تستغرق 2 أسبوع إلى إحدى الدول النامية ليرى إن كانت هناك أي إمكانية لإقامة أعمال فيها، وقد استقل البائع للطائرة وجاب الدولة مدة 2 أسبوع ثم عاد ليخبر رئيسه أيها الرئيس لا توجد لنا أي فرصة في هذه الدولة، إنهم لا يلبسون أي أحذية هناك على الإطلاق. كان الرئيس رجل أعمال ذكيا فقرر أن يرسل بائعا آخرا في المهمة نفسها إلى الدولة ذاتها، واستقل البائع الآخر الطائرة في رحلة مدتها 2 أسبوع، وعندما عاد أسرع من المطار إلى شركته مباشرة ودخل على رئيسه والحماس يملأه، أيها الرئيس لدينا فرصة رائعة لبيع الأحذية في هذه الدولة فليس هناك أحد يلبسها بعد. الحكمة إن الناس يرون الأشياء نفسها بأشكال مختلفة وبإدراك يعتمد بدرجة كبيرة على توجههم الذهني، فمعيار الجودة مثلا لدى شركة معينة هو أن يرجع عملائها إليها مرة أخرى ولا ترجع المنتجات، وهذا أحيانا التفكير العميق في الأمور. فالتجارة بحاجة إلى رجل أعمال يكون لماح ويكون ذكي ويستثمر الفرص بشكل جيد.
صحيت من نومي أبي أبدأ يومي، ورايا أشغال كثير 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 كثير، علشان انجز محتاج اركز والحل معروف جرعة كافيين. صحيت من نومي ابي ابدا يومي وراي اشغال كثير 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 كثير. علشان انجز محتاج اركز والحل معروف جرعة كافيين. جهز لي قهوتي عجل لي برشفتي عدل لي راسي طلعني من ورطتي. جهز لي قهوتي عجل لي برشفتي عدل لي راسي طلعني من ورطتي.
عندما أخذت الشركة تتحدث بجدية عن رؤيتها المستقبلية وعن رغبتها في أن تكون الأولى في مجالها مع تخفيض تكاليف الإنتاج لزيادة قدرتها التنافسية من حيث تكلفة منتجاتها، أخذ الموظفون يشيرون على فخامة مكتب المديرين. فقد كانت مكاتب المديرين بالفعل فسيحة وتحتل مساحات واسعة، إذ يعادل كل منها يعني مساحة 3 أو 4 أو 5 غرف، وكان لكل مكتب حمامه الخاص وغرفة اجتماعات وبعضها مزود بمصعد، وكانت كميات الخشب في تلك المكاتب تكفي لصنع باخرة، واللوحات الفنية المعلقة على الجدران تساوي ثروة حقيقية. وبعد نقاش طويل اتفق على أن إعادة تصميم المكاتب سوف تكلف أكثر من تركها على حالها. ولكن عندما جاء رئيس جديد للشركة كان أول ما فعله هو تعرية أرضية المكاتب من السجاد واستبدلها بطاولات المكاتب أثاث مكتبيا أرخص وأقل تكلفة، وعاد تصميم المكان بحيث يتسم بالتواضع دون أي بهرجة فارغة، وحقق الرؤية وحولها إلى واقع، وجاءت مبادرته فاعلة ومنسجمة مع الرؤية لأنه حققها بسرعة. الحكمة هنا قيمة الشيء هو ما تؤمن به وقيمتك في إنجازك لا في المكان الذي تجلس فيه. كثير اليوم نجد أنه مدراء وتجد أنه لا بده مكتب طويل عريض، بده كذا، بده غرفة اجتماعات، بده أحيانا لا يحتاج كثير من هذه الأشياء، ولكن من باب البهرجة ويقال عنه مدير وأنه يعمل وكذا. ويمكن لو نزلت على الميدان ستجد أن المدير لا يعرف شيء، لا على الموظفين ولا على الميدان ولا كذا، يوكل المهام إلى غيره ومريح راسه زي ما بيقولوا. هذا يمكن في القطاعات الخاصة، في القطاعات العامة خلينا نقول أكثر من القطاع الخاص. يعني القطاع الخاص إذا كان هو صاحب المشروع مثلا تجد أن هناك اهتمام وهناك صبر وهناك مثابرة وهناك متابعة وهناك إلى أدق التفاصيل. لهيك بنلاحظ أنه بالبزنس الخاص مدير العمل بنزل لأقل موظف تلاقيه في القطاع لأنه خايف زي ما بيقولوها بالعامية، خايف على رزقته، هاي لقمة عيشه بالعامية، تلاقيه بنزل وبدقق بالتفاصيل وبسهر الليالي و... لكن لو رحنا مثلا لقطاع من القطاعات اللي مش قطاعات خاصة، الواحد بياخد راتبه على الجاهز، ما له علاقة بقديش هذه المؤسسة بتربح أو كذا، هو بياخد راتبه، فتلاقي أنه يلا يلا ينزل الموظفين، يلا يلا يعرف تفاصيل عنهم، يلا يلا يعرف إذا بده ينزل حينزل فقط للتمغيص بين قوسين. فالمدراء بحاجة أن لا يكونوا حبيسة المكاتب الفاخرة، وإلا يعني إذا كانوا يديرون مشروع معين، والله إذا اسأل مثلا رجل أعمال قل له تخيل أنت قاعد في مكتبك، ومع أنه أنت مليونير مثلا قاعد في مكتبك وعندك كل هالبهرجة وما بتنزل ولا بتتبع عملك ولا كذا، إيش راح يصير فيك؟ حيقول لك راح أعلن إفلاسي خلال سنة. لكن كثير من رجال الأعمال أو غالبيتهم تلاقي لا بنزل خطوة بخطوة بدير كل شيء من أقل شيء لأكبر شيء هو بديره، لأنه فعليا هو من أسس العمل وهو أدرى بمصلحة العمل وهو أدرى بماله. يعني هذا ماله وزي ما بقولوها بالعامية ما في حدا هيكون بخاف على ماله أكثر منه، فبيحتاج إلى إدارة سليمة ميدانية.
يا طلعت مش تمام تدوسني قال معلش قول شكرا قوي ملهوش لزوم، معلش يا معلش الدنيا لو يا دراعي ومصدراني الوش قرشة وقفشة من غير داعي، حليني يا معلش وشوفي حد بدالي لا ترني في وداني ولا تجيلي في طرف لساني، معلش هعمل بيها ايه لا تشيل وجع ولا بتداوي، ما بقتش بتحوق خلاص
ولا ناس بتسمع من الأساس والكل متعلم عليه. الدنيا بتخاف من الغشيم تعمل له 100 مليون.
سامع سامي؟ سمعني؟ استنى شوي هيك كويس. سمعني عالي 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 أبراد. طب اسمع لما تسألوا عن الحوادث يعني شوف الحادث اللي امبارح الحق مش على السواق، والحادث تاع الوسطى الحق مش على السواق. مش على السواق الحق، واحد زق الولد في العجل وراني، والحادث اللي قبله البنت، البنت ماشية وقاطعة والسواقين بطيئين.
وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى حالة الطرق في قطاع غزة، ومعنا طبعا سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة. في البداية أهلا بك سيادة العقيد.
حياكم الله جميعا.
نعم، يعني قبل الحديث عن حالة الطرق، يعني كانت قد أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة وفاة طفلين في حادثي دهس منفصلين في بلدة جباليا الشمالي قطاع غزة، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الحدث وإلى أين ذهبت الأمور القانونية؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بخصوص الحادث بشكل عام، يعني نترحم على الأطفال الذين ذهبوا يعني ضحية حوادث الطرق بالأمس. يعني هذا الأمر نحن باستمرار المرور وبشكل مستمر دائما حريصين على شقين في أسباب الحوادث، اللي هو العنصر البشري والمنقسم من قسمين اللي هو مستخدمي الطريق المشي والسائق. فاحنا كثيرا كنا حريصين دائما في التوجيه، خاص أطفال ما دون سن التمييز، يعني هذه بدها مراعاة بشكل كبير جدا، الانتباه للأطفال، وخاصة أنه المعروف لدى الجميع أنه قطاع غزة يعتبر من أكثر المناطق ازدحاما في العالم في هذا الأمر. الأمر الثاني أنه السائق دائما إحنا بنكون حريص يكون دائما جميع حواسه بشكل دائما يقظة ومنتبه، ودائما التوقعات يعني تكون واردة في يعني ذهني عند القيادة، خاصة لما يكون تجمع أطفال أو وجود أطفال بهذا الأمر. فالأمر دائما هذا الأمر يحدث عند وجود يعني لحظة يعني عدم انتباه أو عدم يعني في المكان، هذا الأمر يسبب لنا حوادث فيها المأساة كما حدث بالأمس بهذا الأمر. دائما نحن يعني الأمر هاي يعني بسببه عدم الوعي المروري والإرشاد بهذا الأمر ومن مخاطر الطريق. فإحنا هذا الأمر يعني نسعى بكل جهد لتنمية هذا الأمر، سواء يتم دخولنا لكل بيت لكل منزل بجميع الإمكانيات المتاحة وجميع وسائل الإعلام المتاحة حتى نرفع درجة الوعي بهذا الأمر. وأيضا الأمر الثاني الانتباه لأطفالنا خاصة ما دون سن التمييز الذين لا يستطيعون يقدروا مدى مخاطر الطريق في هذا الأمر.
نعم، يعني سيادة العقيد لماذا لاحظنا خلال يعني خلينا نقول الفترة الماضية زيادة نسبة الحوادث بشكل كبير، على الرغم أنه يعني إدارة شرطة المرور بالتعاون مع عدة جهات يقومون بحملات توعوية وشدوا خلال الفترة الأخيرة في موضوع التوعية، وشوفنا موضوع السيارات المنتشرة والحملة كانت حملات بقوة، لكن ما زالت يعني نسبة الحوادث لو قارناها بالأشهر الماضية وبالسنوات الماضية نجد أن هناك ارتفاع ملحوظ. ما السبب؟ لماذا بهذا التوقيت رغم كل هذه الإرشادات التي تصدر من إدارة شرطة المرور ومن الجهات أيضا المختصة؟
يعني بداية نحن يعني دائما نحس أن حادث الطرق هو لحظات، عبارة عن لحظة عدم انتباه تكلفنا أرواح. فهذا الأمر نحن حريصين، نحن والجهات ذات العلاقة، أن نكون حريصين بشكل كبير سواء بالتشدد الميداني من الدوريات وشرطة المرور. الأمر الثاني الوعي المروري ومشاركة الجميع بهذا الأمر في الثقافة المرورية، يعني هذا الهدف مصلحة عامة للجميع، سواء يعني الطفل أو السائق الجميع ضحية بهذا الأمر. هذه الضحية سببها عدم الانتباه أو عدم الالتزام بهذا الأمر النظام المروري من أحد الأطراف، تحدث دائما هذه المآسي. فهذا الأمر محتاج تكاثف الجميع بهذا الأمر، وخاصة أن شرطة المرور غير موجود في كل مكان، يعني في حوادث وفاة صارت في داخل الكراجي من أقرب الناس للضحايا بهذا الأمر، سواء والده أو عمه أو خاله أو جده بهذا الأمر. فهذا الأمر يحتاج وعي كبير. الإنسان البخذ بإجراءات الوقاية قدر المستطاع دائما هذا يحد من الحوادث ويجد منا كثيرا من المآسف.
نعم يعني وختاما إلى حالة الطرق أو الحالة المرورية اليوم في مدينة غزة.
يعني الحالة المرورية في قطاع غزة، نبدأ في مدينة غزة، نشاط مروري يتركز في منطقة الجامعات، جامعة الأزهر وجامعة الأقصى والجامعة الإسلامية، أيضا وجود نشاط مروري أمام مستشفى الشفاء، بالإضافة لوجود نشاط مروري في شارع النصر من مفترق أبو طلال حتى مفترق الاتصالات، أيضا هناك نشاط مرور على مفترق السرايا ومفترق الشجاعية ومفترق الصناعة وشارع الصناعة في مدينة غزة. كما أن الأعمال ما زالت قائمة في إزالة برج الجوهرة وإغلاق لمفترق ضبيط حسب الخطة المرورية المعمول فيها في المكان. أيضا هناك أعمال موجودة في شارع عز الدين القسام قرب وزارة الشباب أو الرياضة الموجودة في المكان. ننتقل الآن إلى محافظة الشمال، نشاط مروري يتركز على مفترق الحلبي ومفترق سشارة في جباليا البلد، أيضا هناك نشاط مروري يتركز في مخيم جبالة خاصة على مفترق الترانس والهوجة وتمراز ومنطقة العيادة والتموين في المخيم. محافظة الوسطى هذا الصباح وهي الأبرز خاصة في مدينة دير البلح مع وجود السوق الأسبوعي، إغلاق لشارع عكيلة في المكان والزحمات على دوار أبو صمرة، ونشاط مروري على مفترق البركة في مدينة دير البلح وسنتر البلد. أيضا هناك أعمال بنية تحتية موجودة في شرق مفترق المحطة في شارع الشهداء في مدينة دير البلح، مع وجود نشاط مروري في شارع صلاح الدين في المحافظة الوسطى، وأيضا نشاط مروري في مخيم النصيرات من مفترق الزهور غربا حتى منطقة الكراج، وأيضا وجود أعمال بنية تحتية في شارع قصر العدل في مدينة الزهرة. محافظة خان يونس هذا الصباح أيضا نشاط مروري يتركز في على مفترق شبير وأيضا على مفترق جاسر ودوار أبو حميد ومفترق بني سويلة الداخلي ومفترق الظهرة، مع وجود أعمال في حي الأمل في مدينة خان يونس خاصة تتركز في شارع المدرسة وشارع الهلال الأحمر القديم. محافظة رفح هذا الصباح نشاط مروري يتركز مفترق العودة ودوار النجمة ومفترق الدفاع المدني في محافظة رفح. الطريق الساحلي حركة انسيابية دون أي ملاحظات تذكر، بس نشاط مروري قرب نادي الشاطئ في مخيم الشاطئ بهذا الخصوص. نعم. حوادث الطرق بالأمس كما كان يعني موجود حسب الإحصائيات الموجودة كان 12 حادث وفاة، كان للأسف حالتين عدد وفاة من الأطفال في منطقة جباليا البلد، ويعني نأسف لهذا الأمر.
نعم.
ونتمنى من الجميع زيادة الوعي المروري والانتباه سواء من أولياء الأمور ومستخدمي الطريق والسائقين، نتمنى دائما يعني السلامة والعافية والرحمة للأطفال.
نعم.
سبب يعني ضحايا الحوادث.
نعم بالتأكيد، نشكرك كل الشكر سيادة العقيد إبراهيم أبو شياب نائب المدير العام لشرطة المرور والنجدة، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
بانت في السماء وباب دايما مفتوح، أحوال بتتغير ووجع بيجي تحية منا للي خايفين على الوطن، تحية منا للي حملوا المسؤولية وقت الخطر وقت المحن، تحية منا للي شايلين البلد، تحية منا للي خايفين على الوطن، تحية منا للي حملوا المسؤولية وقت الخطر وقت المحن.
الله معهم لما صوت الخوف عيلي، الله معهم كان أعلى منه صوت خطاهم، الله معهم رهن الإشارة كانوا لم نحتاج الوطن نداهم،
الله معهم لما صوت الخوف عيلي، الله معهم كان أعلى منه صوت خطاهم، الله معاهم رهن الإشارة كانوا لما احتاج الوطن إلهم نداهم.
وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى حالة الطقس وإلى أسعار العملات. ونبدأ باليوم الثلاثاء، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل البرودة صباحا مع فرصة ضعيفة لهطول أمطار محلية خفيفة في بعض المناطق الشمالية. وفي ساعة النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغرية. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع ميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح جنوبية غربية والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن غدا الأربعاء يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى حول معدلاتها السنوية العامة إلى أدنى بقليل، ويسود طقس مائل البرودة صباحا. وفي ساعات النهار يسود طقس خريفي لطيف عموما في الجبال ودافئ نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية وحار نسبيا في المناطق الغورية. وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع طقس يميل البرودة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن الخميس فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، ويسود طقس مائل البرودة وجاف صباحا. وفي ساعة النهار يسود طقس معتدل عموما في الجبال ودافئ إلى حار نسبيا في بقية المناطق السهلية والساحلية والغورية. وفي ساعة الليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع أيضا يميل قليلا للبرودة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية شرقية والله تعالى أعلى وأعلم. وننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أسعار صرف العملات. وبالنسبة إلى أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل، جاءت اليوم الثلاثاء على النحو التالي. ونبدأ بسعر صرف الدولار 3 شيكل و12 أجورة، يعني 3 شيكل و12، يعني يا عاصم والله الدولار بكرة حنفكه بعشرين شيكل، يعني على حال الوضع هذا قاعد بنزل. رح نحكي إن شاء الله بعد قليل عن موضوع الصرف الدولار، ونشوف ضيف إن شاء الله اقتصادي يحكي معنا عن الموضوع، نشوف إيش سبب الانهيار المفاجئ في موضوع سعر الدولار. أما عن سعر صرف الدينار 4 شيكل و40 أجورة. أما عن سعر صرف اليورو 3.62 شيكل. أما عن سعر صرف الجنيه 20 أجورة. إذن متواصلين معكم مستمعين الكرام في برنامج يسعد صباحك، كنا مع صباحيات، ثم إلى قصة وعبرة، ثم إلى حالة الطرق، ثم إلى حالة الطقس وأسعار صرف العملات.
مثل كل يوم وكالعادة على هذا الطريق تمر آلاف قدامي لها غاية وأمل، وهالغاية متجامل عدو ولا صديق، ولا تعرف سوى اللي يتبع أقوال عملها. تعرف اللي إذا واجه تحدي يرحب به، الحل عندي، ولو تصعب يهونها ويذكر يا كثر أيام صعبة بس تعدي، صعبة
صعبة بس تعدي.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق الهامك، تهون بجد آلامك إذا الغايات قدامك.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق الهامك، تهون بجد آلامك إذا الغايات قدامك.
على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها، تعينك باقي أيامك. سألت الفرصة عن عنوانها، قالت هنا أنا بكل زاوية موجودة للي مستعد، ولكن ما تشوفك حتى لو تصرخ هنا إذا ما كنت مستوفي الشروط بتبتعد. تشوف اللي يطور من صفاته ويتعلم ويجرب لأجل ذاته، شغوف ومستحيل يهون حلمه، يعيش الحلم كل لحظة في حياته، حلمه هو حياته. كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق الهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية قدامك.
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق الهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية.
على نفسك تكررها وفي عينك تكبرها، تعينك باقي أيامك. إذا بانت خيوط الشمس وداعا قولها للأمس، وفز اليومك تنفس حياتك تنتظرك بشوق،
تحيالك ولصرارك قوية طاهر
كل يوم، مقدارك بهالإحساس طاير فوق. كثر ما تعشق أحلامك،
كثر ما تعشق أحلامك، كثر ما يصدق إلهامك، تهون بجد آلامك إذا الغاية تقدامك.
على نفسك تكررها وبعينك تكبرها، تعينك باقي أيامك.
كانت قد أطلقت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة حملة تثقيفية بعنوان سلامتك بالدنيا، حول التعامل مع الغاز المنزلي، وذلك ابتداء بمحافظة غزة. وأوضحت المديرية أنها زارت 60 منزلا سكنيا شملت كل مناطق التفاح والزيتون والشيخ رضوان، ونظمت 3 لقاءات تثقيفية بحضور عدد كبير من ربات البيوت فيها. سنتحدث أكثر عن هذه الحملة، عن تفاصيلها وكل ما يتعلق بها مع مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني المقدم رائد الدهشان. في البداية أهلا بك سيادة المقدم.
صباح جميع المستمعين الأعزاء.
يعني بداية نحن نتحدث عن حملة سلامتك بالدنيا، لو تعطينا تفاصيل أكثر عن هذه الحملة.
نعم أخي الكريم، من باب الاستشعار بالخطر نعم. على أهلنا في قطاع غزة، ومن باب المسؤولية قامت مديرية الدفاع المدني بحملة سميت سلامتك بالدنيا. هذه الحملة استهدفت ربات المنازل، وتم عقد عدة لقاءات حتى نتحدث عن أخطار الغاز ونتعامل مع المواطن وتكون لديه خلفية كيف له أن يتعامل مع حرائق الغاز والحرائق المنزلية، وكيف له أن يتعامل مع أسطوانة الغاز وأيضا الخرطوم الموجود لدينا أو لدى كل بيت، والإشكاليات العديدة التي يعني نجمت عن تسريب الغاز. نعم. كانت هذه الحملة يعني مكثفة وبشكل كبير جدا، والتقينا مع عدة مواطنين والتقينا مع تجمعات لربات المنازل في بعض المناطق. من خلالها تم توزيع خراطيم الغاز على المنازل وتبديل الخراطيم التالفة التي يتم تسريب الغاز منها، وإعطاء بعض الإرشادات يعني الوقائية حتى يتسنى للمواطنين أن يكونوا بأمان.
نعم، يعني سيادة العقيد، حجم الاستفادة في أول أيام كيف كانت، حجم الاستفادة المشاركين في هذه الحملة؟
يعني كان لدينا ارتياح كبير جدا. أنت تعلم أن جهاز الدفاع المدني هو جهاز خدماتي.
نعم.
تواصله مع المواطن بشكل مباشر عبر الرقم المجاني 102. كان هناك رضا من الجمهور لفعاليات جهاز الدفاع المدني. شعرنا بأنه يعني المعلومة التي أردنا أن نوصلها إلى الجمهور وصلت وبكل قوة. كان هناك يعني شرح مستفيض عن أخطار الغاز وأخطار التي قد تنجم عن تسريب الغاز. أيضا أخي الكريم، كانت لدينا جولة ميدانية على المنازل، وخاصة هذه المنازل الفقيرة التي قد يطول تغيير خرطوم الغاز فيها، وقد يتعرض في بعض الأحيان إلى تشققات أو تكسرات قد ينجم عنه تسريب غاز ويعرض المواطنين للخطر. كان هناك رضا من الجمهور، شعرنا بأنه المعلومة وصلت، ويعني شعرنا برضا المواطن، بحيث أنه إن شاء الله في الأيام القادمة سيكون هناك تصوير فيديوهات ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الفضائيات حتى تصل المعلومة إلى أكبر عدد ممكن. تم زيارة أكثر من 60 منزل بالأمس. أيضا اليوم هذه المبادرة أيضا موجودة في محافظة الوسطى والمحافظات الجنوبية. ستستمر هذه الفعاليات إن شاء الله على مدار الأسبوع القادم حتى نوصل يعني المعلومة إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين، وأن تكون هذه المعلومة متوفرة لجميع المواطنين حتى يكونوا إن شاء الله بأكثر أمانا.
نعم، يعني هذه الحملة جاءت حملة اعتيادية ضمن مثلا الحملات التوعوية التي تقوم بها مديرية الدفاع المدني. والله كانت هذه الحملة بالتحديد حول التعامل مع الغاز المنزلي لأسباب، مثلا كان هناك مثلا حوادث خلال الأشهر الماضية متعلق في هذا الموضوع، ولا هي حملة تثقيفية ضمن سلسلة الحملات اللي بتقوموا فيها؟
يعني أخي الكريم، أنت بتعرف أنه أخطر شيء موجود داخل المنزل وقد يعرض المواطنين للخطر هو الغاز.
نعم.
الغاز موجود داخل المنازل حتى نستفيد منه، ينضج عليه الطعام، في بعض الأحيان نستخدمه لأغراض التدفئة، ونحن مقبلين على فصل الشتاء ويزداد استخدام هذا النوع من الغاز. لذلك وجب علينا في جهاز الدفاع المدني أن نوصل للرسالة. أنا لا أخفي عليك أخي الكريم أنه هذه الحملة نادرا ما تقوم فيها طواقم الدفاع المدني. لدينا برامج تدريبية قد ندخل فيها إلى المدارس، إلى المؤسسات الحكومية، إلى بعض الجهات الخاصة، نوصل ثقافة الدفاع المدني بشكل عام. ولكن هذه الحملة خصصت لأخطار الغاز وكيف لنا أن نتعامل مع الغاز. مشكورة شركة ضبان، هي التي وفرت المعدات ووفرت الخراطيم والمرابط، وكانت تشاركنا في بعض الأحيان في اللقاءات مع المواطنين. هذه يعني حملة إن شاء الله يعني سنستمر فيها لمدة أسبوع، وإن شاء الله ستكون على جدول أعمالنا في الأعوام القادمة حتى انه يعني احنا لاحظنا انه في قبول شديد وكبير جدا من قبل المواطنين ورضا، لذلك ان شاء الله سنستمر في يعني هذا الموضوع، وسنقوم بوضع جدول ممنهج كل عام ان شاء الله حتى نستطيع من خلال هذه التوعية ان نوصل يعني معلومة للمواطن تحت شعار درهم وقاية خير من قنطار علاج، لانه في النهاية نحن ما يهمنا أو الرسالة السامية لدينا في جهاز الدفاع المدني على الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.
جميل جدا، وجميل إذا تم مشاركتنا كوسائل إعلام بهذه الحملة، يعني نتمنى إن شاء الله نتواصل مع حضراتكم، يكون معنا مثلا غدا ضيف يحكي نصائح أيضا لربات البيوت اللي ما قدرتوا توصلوا لهم بالحملة، نصلهم إن شاء الله من خلال المذياع، وأنت بتعرف يعني هي طبيعة ربات البيوت دائما في الفترة الصباحية بكونوا مشغلين مذياع، فعشان يعني نفيد أكبر قائمة من
نعم كان هناك يعني تواصل مباشر بالأمس من خلال إذاعتكو، وكان لقاءات متكررة على إذاعة الرأي من خلالها وصلنا هذه الرسالة، وكان إخوة يعني من طرفك ومن طرف الإذاعة لديكم متواجدين معنا في الحملة، وتم يعني حتى تصوير بالفيديو يتم بثه أثناء اللقاءات حتى تصل المعلومة، يعني الغاية من أو الهدف من هذه الحملة هو إيصال المعلومة لكل المواطنين ولكل ربات المنازل، واتساع رقعة المعلومة حتى تصل إلى الجميع. هذه المعلومة لا تكون حكرا على أحد، ولكن بالتأكيد نريد أن نوصلها إلى الجميع، وجهودكم معنا قد يسهل علينا توصيل هذه المعلومة إلى المواطنين والاستفادة منها قدر الإمكان.
نعم بالتأكيد، بنشكركم ويعطيكم ألف عافية على هاي الحملة، وبنشكركم سيادة العقيد رائد الدهشان المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، فشكرا جزيلا لك.
أصلا تمثيل الرعب في أفلام السيما بقى دمه تقيل الرعب. أوف 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 يا هلي ويا حبابي. عاش بين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
عاش بين الشمس المضوي والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
اشتقنا والله اشتقنا حبك رح يجمعنا، اشتقنا حبك
رح يجمعنا
يا أم الدنيا يا فلسطين يا فلسطين يا فلسطين.
إذن مستمعينا الكرام أهلا بكم من جديد. يعني بالحديث عن انخفاض سعر الدولار، يعني واصل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل في فلسطين انخفاض، حيث وصل إلى 3.12 شواكل ليسجل أدنى مستوى للدولار منذ 21 عام. يعني هناك انخفاض ملحوظ على الدولار. سنعرف التفاصيل مع الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر. في البداية أهلا بك أستاذ أحمد ويسعد صباحك.
أهلا بك، يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
يعني انخفاض مفاجئ للدولار بهذا المبلغ، وهذا يعتبر طبعا الانخفاض الأشد منذ 21 عام. يعني نحن نتكلم أنه اليوم سعر صرف الدولار 3.12 شيكل، فبالتالي انخفاض ملحوظ وقوي للدولار.
صحيح، حاليا الدولار قبل دقائق وصل الى 3.11. هذا المستوى قريب جدا من مستوى قبل 26 عام من عام 1995، لم نشهد سعر انخفاض على الدولار لهذا المستوى. هناك عدة عوامل وصلت بالدولار شيكل طبعا الى هذا المستوى. في البداية انخفاض مؤشر الدولار عالميا لعدة اسباب. الدولار تأثر كثير خلال العامين الماضيين بجائحة كورونا وتداعياتها، حزم التحفيز الضخمة اللي ضخها الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن في الولايات المتحدة. تحدث عن ارتفاع معدلات البطالة في الولايات المتحدة وكذلك معدلات الفقر. عندنا قضية التضخم اللي بتأرق العالم، وارتفاع معدلات التضخم مع التحفيز وضخ الأموال في الأسواق في الولايات المتحدة، هذا من جانب الدولار. في المقابل أيضا شهدنا قوة كبيرة على الشيكل خلال العامين الماضيين، ممكن التطبيع الإسرائيلي مع دول الخليج والعلاقة في زيادة الاستثمارات، السندات الإسرائيلية هناك إقبال كبير على شرائها، وهذا الشيء بعزز من قوة الشيكل. أسهم التكنولوجيا حول العالم، المعروف أنه إسرائيل لها أسهم كبيرة في شركات التكنولوجيا حول العالم، وشركات التكنولوجيا ارتفعت بشكل كبير جدا خلال جائحة كورونا والاتصال عن بعد. جميع الأسباب السابقة دفعت بالدولار شيكل إلى مستويات 3.11. نتحدث عن أنه الانخفاض في الدولار شيكل ما زال مستمر، من المتوقع أن نصل خلال أيام إلى 3.5 ما لم يتدخل البنك المركزي الإسرائيلي.
أها نعم، لكن ما هو المتوقع يعني حاليا، خلينا نقول خلال الأيام القليلة القادمة، هل هناك توقع والله أنه يرد إلى سعره مثلا يطلع على 22-23، ولا حيستمر في الهبوط أكثر، ولا كيف درست السوق الآن؟
يعني هو حتى نهاية الأسبوع الماضي كان هناك أمال كبيرة في الصعود والارتداد إلى مستويات 3.2 أو 3.20، ولكن مع افتتاح السوق المالي أمس الاثنين السوق المالي شهدنا أن هناك انخفاض والمستويات تتوالى إلى الانخفاض. كانت عندنا المستويات تقريبا 3.16 هبوطا إلى 14 حاليا 3.11، وتوقعت من الأمس أن هناك توقعات بالوصول إلى 3.5. النزيف سيبقى مستمرا ما لم يجد جديد. أهم هذه الخطوات بعيدا عن البيانات التي تصدر دوريا بشكل شهري من البنك الإسرائيلي أو البنك الفيدرالي الأمريكي، نحن بحاجة إلى تدخل البنك الإسرائيلي بسياساته المالية أو النقدية، ولعل أبسط هذه الطرق هو جمع الدولارات من الأسواق. هناك كميات كبيرة من الدولار في الأسواق الإسرائيلية دفعت بالدولار للانخفاض، لأن المعروض النقدي من العملة الأمريكية كبير جدا في الأسواق. لهيك بنشوف أنه ممكن يكون التدخل وهو الأبسط الذي يلجأ إليه بنك إسرائيل، وهو مؤقت، نتحدث عن شهور فقط. يعني هو يهدئ من روعة الشيكل أمام الدولار لعدة أشهر فقط بجمع مليارات الدولارات من الأسواق أو ضخ عملة الشيكل لكبح جماح الشيكل.
جميل جدا، بالتأكيد بنشكرك كل الشكر صاحب الاقتصادي أحمد أبو قمر، بنشكرك على هاي التفاصيل حول انخفاض سعر الدولار إلى 3.11.
شكرا لكم.
Yeah.
اشرح لي ذاك وهذا قلها للناس وكررها أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل واسمع وانظر فكك أشياء وركبها جيل يستفسر يسأل هو جيل أسعد وأجمل يفهم دنياه يعمرها لاحظ وابحث وتفكر وتساءل وكررها
ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى فقرة اخترنا لكم. وفي اخترنا لكم مستمعينا الكرام سنعرض عجائب سيدنا سليمان مع مملكة الجان من أجمل قصص الأنبياء يتحدث فيها دكتور محمد غنائي.
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كان سليمان يريد من الله ملكا لا يعطيه الله لأحد من خلقه بعد ذلك، وقد استجاب الله تعالى لعبده سليمان ومنحه هذا الملك. كان جيش سليمان أغرب الجيوش في العالم، لن يعرف العالم جيشا يختلف جنوده مثل جنود سليمان. نحن نعرف أن الجيوش تتكون عادة من البشر، أما جيش سليمان فكان يتكون من خليط مدهش يجعله جيشا لا يقاوم. كان جيشه يتكون من البشر ومن الجن ومن الطير، وكانت الطيور في جيش سليمان تلعب نفس الدور الذي تلعبه أجهزة الاستطلاع في الجيوش الحديثة. ونحن نعرف أن دور الاستطلاع في الحرب من أهم دور، فمنها يعرف الجيش المقاتل حقيقة عدوه. ومع الجن والطيور سخر الله سبحانه وتعالى الرياح لسليمان، كان يتحكم فيها ويستطيع أن يركبها هو وجنوده، وبذلك كان جيش سليمان يضم جنودا طائرين في وقت لم يكن هناك من يحلم بالطيران فيه. أعطى الله تعالى لسليمان مقدرة لم يعطيها لأحد من أنبيائه قط، هي المقدرة على التحكم في الشياطين أيضا، بل تشغيلها وتقييدها بالسلاسل وتعذيبها إذا عصت أوامره. جاء يوم وأصدر سليمان أمره لجيشه أن يستعد. بعدها خرج سليمان يتفقد الجيش ويستعرضه ويفتش عليه، مر على البشر أولا ولاحظ استعدادهم، اجتمع مع الضباط والجنود وأفهمهم أوامره، ثم مر على الجن وأصدر تعليماته إليهم وسجن جنيا لاحظ عليه أنه يتكاسل في العمل، ثم اطمأن على كل شيء ودخل خيمة الطيور. لم يكد يدخل الخيمة ويدير بصره فيها حتى اكتشف غياب الهدهد. كان المفروض أن يقف الهدهد في مكان معين هناك في أعلى الخيمة، ولكن الهدهد لم يكن هناك. قال سليمان وهو يحني رأسه ويتجهم: ما لي لا أرى الهدهد. سكتت الطيور احتراما لما سيقوله قائدها الأعلى، وأدار سليمان بصره في الطيور جميعا وقرأ في عيون الطيور أن الهدهد ليس موجودا. قال سليمان وقد بدأ يغضب: أم كان من الغائبين؟ تجرأ عصفور صغير هناك وقال لسليمان: أيها النبي الكريم، كان المفروض أن يكون الهدهد موجودا معي بالأمس في مهمة استطلاع، كان هو قائد المهمة، لم يأتي الهدهد ولهذا لم أذهب أنا. انصرف سليمان من خيمة الطيور وذهب إلى قصره، كان مشغولا بالهدهد. المفروض أن الهدهد جزء من جهاز الاستطلاع، هل ذهب يستطلع شيئا أم أنه يلعب؟ وصل الهدهد إلى خيمة الطيور بعد غيبة ليست طويلة، فصاحت كل الطيور به: أين كنت؟ أين كنت؟ قال الهدهد وهو يلتقط أنفاسه: ماذا جرى؟ ما هذه الضجة؟ قالت الطيور له: نهارك أشد سوادا من ريش الغراب، كان سيدنا سليمان هنا ولم يجدك وهدد بذبحك أو تعذيبك. قال الهدهد وقد بدأ يحس بالخوف: ما هذا الكلام؟ هل يتصور سيدنا سليمان أنني كنت ألعب؟ كنت في مهمة سرية ومستعجلة. طار الهدهد فدخل على سليمان وهو جالس يتناول طعامه. وقف الهدهد على مسافة ليست بعيدة وليست قريبة، وقرر أن يبدأ الكلام مع سليمان قبل أن يسأله أين كان كدليل على براءته. قال الهدهد: جئتك من مملكة سبأ بنبأ غاية في الأهمية، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال سليمان وهو يبتسم: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سكت الهدهد خائفا وكان سليمان صامتا يفكر، انتهى إلى قرار، فرفع رأسه وأمر بإحضار ورقة وقلم وكتب رسالة سريعة ومدها إلى الهدهد وأصدر تعليماته للهدهد. قال له: اذهب بهذه الرسالة إلى قصر الملكة وارمي الرسالة لها، ثم اختبئ جيدا وانظر ماذا سيفعلون كردة فعل على هذه الرسالة، ثم احضر إلي وحدثني بأخبارك. التقط الهدهد الرسالة بمنقاره وهو لا يصدق أنه نجا. طار الهدهد وغاب، ثم عاد فدخل على سليمان وبدأ يحدثه بما كان. قال الهدهد: وصلت إلى مملكة سبأ، ألقيت برسالتك في فراش الملكة، قرأت الرسالة، لم أكن أعلم ما في الرسالة، رأيت الملكة تقطب وجهها ثم تأمر بعقد مجلس المستشارين في المملكة، اجتمع المجلس، كنت أقف في السقف وسط النقوش فلم يرني أحد. قالت الملكة بلقيس للمستشارين: إن سليمان يطلب التسليم. قال المستشارون من قومها: نحن أقوياء وأشداء ونستطيع أن نحارب، لكننا ننظر رأيك وأوامرك. سكتت الملكة قليلا ثم قالت: لا داعي للحرب، نحن لا نعرف قوة سليمان، سنرسل إليه بهدية حتى نستطيع أن ندخل مملكته، هل هو قوي نستطيع أن نحاربه؟ وبأي قدر من الخسائر؟ انتهى كلام الهدهد، فقال سليمان: اذهب أنت إلى خيمتك. ولم تكد أيام تمر حتى وصلت هدية بلقيس، وكان أحد وزرائها يحمل الهدية، وكان قد أحضر معه بعض رجال الدولة لاستطلاع قوة سليمان. ولم يكن سليمان في حاجة لاستعراض قوته أمام ضيوفه، كان طبيعيا جدا، ولكنهم رأوا ما لم يروه من قبل، شاهدوا جيشا لا يستطيع مخلوق في الدنيا أن يقف أمامه. وقدم الضيوف هدية بلقيس إلى سليمان، كانت الهدية صينية ضخمة من الذهب المحلى بالياقوت الأحمر والزمرد الأخضر والفيروز الأزرق. نظر سليمان إلى الصينية وأحس باحتقار شديد، أرسلوا إليه هدية من الذهب بدل أن يأتوا إليه مسلمين؟ كان سليمان غنيا إلى الحد الذي يصنع فيه أرضية قصوره من الذهب، فما الذي يتصوره أهل سبأ؟ انصرف الرسل فحدثوا بلقيس بما رأوه من عظمة سليمان وضخامة ملكه وقوة جيشه، وقررت بلقيس أن تذهب بنفسها إلى سليمان. طبعا أحبتي في الله، هذه كانت قصة من كتاب قصص الأنبياء، أحببت أن أسجلها لكم هنا في القناة. طبعا سجلنا الكتاب كامل بصوتي على تطبيق ستوري تيل، يعني من يتابعنا يعرف أننا بين الحين والآخر نسجل هناك كتب، ولكن هذا الكتاب بالتحديد أعتقد أنك ستستمتع جدا بسماعه، لأنه كتاب قصصي ويستشهد من القرآن الكريم، فيمكن أن تسمعه أنت، ويمكن أن تجعل إخوتك الصغار يستمعون إليها، ويمكن أن تقوم بتشغيله وأنت في السيارة وتقوم في أعمالك. الكتاب جدا جدا أنصح به، حتى لو لم يكن بصوتي كنت أنصح بها أيضا. جلس سليمان في مجلس الملك ذات يوم ثم قال لمن حوله: يا أيها الملأ، أيكم يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن الذي سخرهم الله لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وكان سليمان يقوم من مجلسه هذا بعد ساعتين، كان الجني سيحضره بعد ساعة. سكت سليمان وانتظر أن يسمع ممن حوله كلاما آخر. قال الذي عنده علم: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ورمش سيدنا سليمان، أغلق جفنه وفتحه فوجد عرش بلقيس أمامه. أحس سليمان بنعمة الله عليه أن في رجاله إنسانا يملك المقدرة على إحضار عرش من اليمن إلى فلسطين في أقل من غمضة عين. نهض سليمان من مجلسه وأمر بتغيير عرش بلقيس. كان العرش مصنوعا من الذهب ومطعما بالجواهر والأحجار الكريمة. أمر سليمان بإجراء بعض التعديلات على العرش ليمتحن بلقيس حين تزوره ويرى هل تهتدي إلى عرشها. فلما جاءت قيل: هكذا عرشك، دهشت لأنه يشبه عرشها ولكنه ليس عرشها. إذا كان عرشها فكيف سبقها إلى الحضور؟ لقد تغير العرش، وهذا التغيير يحتاج إلى وقت، فمتى حدث هذا كله؟ كان سليمان يريد هدايتها إلى الله، وكان أهل سبأ متقدمين في الصناعة، وكانوا يتصورون أنهم قد سبقوا أهل الأرض جميعا، وأثبت لهم سليمان أنهم بالنسبة إليه متخلفون. وكان سليمان قد شيد صرحا عظيما ليستقبل فيه بلقيس، شيد لها قصرا عظيما صنع أرضه من زجاج ثمين شديد الصلابة وعظيم الشفافية في الوقت نفسه، وكانت أرضية القصر قد بنيت فوق مياه بحر، بحيث يسير الإنسان فوقها فيرى الأسماك الملونة وهي تسبح، ويرى أعشاب البحر وهي تتحرك، ومن فرط نقاء الزجاج لم يكن يبدو أن هناك زجاجا. قيل لبلقيس: ادخل القصر، فلما نظرت لم ترى الزجاج، ورأت المياه، وحسبت أنها ستخوض في البحر، وكشفت عن ساقيها كي لا يبتل رداؤها، فقال سليمان: صنعت الأرض من زجاج شفاف. أدركت بلقيس أنها تواجه أعظم ملوك الأرض، وأحد أنبياء الله الكرام، فأسلمت. كانت حياة سليمان قمة في المجد، وكان موته آية من آيات الله. دخل سليمان يوما محرابه، وكان يعتكف فيه للعبادة، وجلس متكئا على عصاه وراح يذكر الله، وقضى الله تعالى عليه بالموت وهو يتكئ على عصاه، وظل سليمان ميتا لفترة، والجن يشتغلون وهم يتصورون أنه حي. ثم جاءت دابة الأرض وهي نملة تأكل الخشب، وبدأت تأكل عصا سليمان. استأذنت النملة أن تأكل العصا أولا، فلما لم تسمع ردا بدأت تأكل. كانت جائعة فأكلت جزءا من العصا، واختل توازن الجسد العظيم وهوى إلى الأرض. فلما خر اكتشفت الجن أنهم تحرروا من أوامر سليمان. تبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا. وهكذا مات نبي الله سليمان وهو جالس يصلي ويذكر الله في محرابه، وبكت عليه السماوات والأرض، بكت عليه الطيور، وبكى عليه الناس، وبكى عليه النمل. اللهم صل على سيدنا محمد. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.
عيالي بيكبروا وبيسألوا، وأنا جوايا مليون سؤال، زل لساني ولسه قلبي فيه كلام. امشي ورا النور اللي قواك وخلاك
عملاق، عملاق
مستمعينا الكرام، في هذا الصباح كنا مع مجموعة من الفقرات، بدأناها بالصباحيات، ثم بقصة وعبرة، ثم بحالة الطرق، ثم انتقلنا إلى أسعار العملات وإلى حالة الطقس، ثم تحدثنا مع الصحفي الاقتصادي محمد أبو قمر حول موضوع سبب الانخفاض الشديد للدولار والمفاجئ، ثم انتقلنا مع الدفاع المدني والحديث عن تفاصيل الحملات التوعوية بخصوص الآن اسطوانات الغاز في داخل المنازل، ثم مع الدكتور محمد غنايم. إلى هنا نكون تقريبا قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة، لكن هناك رسالة للجميع أحببنا أن نرسلها، خاصة أنه نتحدث عن حادث طرق يعني بالأمس أدى إلى وفاة طفلين، وقبلها وفاة صبية بحادث آخر وزيادة نسبة الحوادث بشكل كبير جدا. هذا الشيء مستمعينا الكرام صراحة خطير جدا. الآن نسبة الحوادث تزيد رغم كل حملات التوعية اللي بتقوم بها الجهات المختصة. شفنا على المفترقات الرئيسية السيارات التي تعرضت لحوادث وكذا وكذا، وشاهدنا فيديوهات لبعض الحوادث اللي صارت خلال الفترة الماضية. يا جماعة النصيحة اللي بدنا ننصحها على السائقين أن يتيقظوا أكثر، هذا أولا، وأن يلتزموا أكثر بإجراءات الوقاية. إجراءات الوقاية المرورية من ناحية الهدوء، في عندك كف بدك تقف في خط مشاة بدك تلتزم. أيضا الالتزام من السائق لوحده لا يكفي. أنا مثلا أنا كمشاة أقطع الطريق من غير ما أطلع لا يمين ولا شمال، وكأنه السائق هو فقط من يلزم بأنه والله يركز بالطريق. يعني أنا بسوق سيارة، تمام؟ لما بمشي بلاحظ في بعض الناس والله بيقطعوا الطريق ما بيلتفت عليك بالعامل، يعني بلتفت بالاتجاه الثاني وبقطع الطريق يعني غصب عنك. كنت سريع كنت بطيء بدك تقف بدون ولا التزام بخط مشاة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. في ناس يا جماعة على الخط السريع على خط البحر بنلاحظ انه بروح والله بيطلع من فوق الخط الحاجز اللي هو اللي بيقولوا عنه الدربزين او الجزيرة، تلاقي بيطلع من فوقيها فجأة بتفاجأ، وفي أشجار طبعا، فجأة السائق بتفاجأ أنه في حدا طالع من الجزيرة. أيضا أطفالنا يا جماعة خلونا ندير بالنا، ما تنسلوا أطفالكم الصغار على الدكاكين لوحدهم، ووعوهم قدر الإمكان. الأطفال اللي نوعا ما مرحلة في نهاية الابتدائية والإعدادية، وعوهم يا جماعة أنه لما أنت بدك تمشي أعمل كذا وكذا وكذا. في أطفال صغار منلاحظ أنه بقلط وأسفلت وكذا بروح بيشتر وبنزل، يا جماعة خطر. لا سمح الله لو فقدت طفلك، يعني انت بتنزل طفلك لسه دوب ودوب بيقدر يمشي، بتنزله تحت يلعب بالشارع او بتنزله يروح على الدكان او كذا. بدنا نكون حريصين اكثر. مصيبة اللي صار، يعني قاعدين احنا كل اسبوع بمر حادث وبمر حالة وفاة. فخلونا نتعاون جميعا من اجل حماية انفسنا وحماية ارواح ابنائنا. السائق يتعاون بزيادة نص ساعة بزيادة، يعني قديش بدك تتأخر في اليوم؟ والله لو التزمت 100% وحاولت تعطي حق الأولوية وكذا حيتأخر يومك، يعني حيتأخر في كل اليوم ساعة تتأخر هالساعة، في المقابل أنه أنت تحفظ ملكك وتحفظ روحك وتحفظ أرواح الناس. فخلونا يا جماعة نتعاون جميعا. ويعني هذه رسالة أيضا للشباب الكبار، في جزيرة امشي على الجزيرة، ما تمشي على الأسفلت، ما تقدر أنت وزوجتك وولادك على الأسفلت. في جزيرة موجودة فقط لا مكان الناس اللي تمشي فيه لهم مكان مخصص، مش الأسفلت للقزدرة والمشي. خلونا كمان نعطي السائق يعني أريحية. فخلونا نكون حريصين قدر الإمكان، وربنا يحمينا ويحمي أبنائنا ويحمي ممتلكاتنا جميعا. طبعا في ختام هذه الحلقة بنشكركم على المتابعة، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، وإلى اللقاء.